Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 28 شهر 4 سنة 2016. برنامجنا يحتوي على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل محمد الصادق الطالب بجامعة أم درمان الأهلية رميا برصاص الأجهزة الأمنية يقود الاحتجاجات في الخرطوم. مظاهرات أخرى طلابية في جبيد وبور سودان والنيالة، والمعارضة تدعو الشارع السوداني للخروج لإسقاط النظام.
تشيع ولدنا محمد الصادق ده ضروري جدا يبقى هو شرارة لانطلاقة الانتفاضة الشعبية لاسترداد حقوق الشعب السوداني.
مقتل 23 طالبا منذ مجيء الإنقاذ للسلطة، وحتى اليوم واعتقالات لثلاثة طلاب بجامعة السلام بمدينة باب نوسة.
الأجهزة الأمنية والشرطة جوا هجموا البيت في المستشفى قبل الخروج، والبيت حالة خطيرة، كان مريضة لحالة ثابتة.
مقتل 3 أشخاص رميا برصاص وجرح امرأة غرب مدينة كاس، والميليشيات تحرق قرية بمحلية كبكابية.
مساء يوم الاثنين 6 ميليشيات مسلحين أطلقوا الرصاص كثيف في منطقة برسي تبع شرقي معسكر سرسينة وحرقوا المنطقة بالكامل.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل الطالب محمد الصادق الطالب بجامعة أم درمان الأهلية رميا بالرصاص باستهدافه برصاصة مباشرة من أجهزة الأمن في قلبه خلال مخاطبة سياسية لرابطة طلاب جبال النوبة بالجامعة يوم أمس الأربعاء. والطالب الشهيد محمد الذي اقتل برصاص الأمن يدرس بكلية الآداب لغة إنجليزية المستوى الثاني بجامعة أم درمان الأهلية. ونقل جثمان الطالب من مشرحة مستشفى أم درمان بعد أن أكد التقرير الطبي مقتله بالرصاص إلى منزل أسرته. وأشارك في التظاهرة المئات حيث شهد شارع 40 تظاهر المواطنين، وأضاف المتظاهرون وهم يحملون جثمان الطالب الشهيد محمد الصادق في هذا الخصوص: وحول ما حدث في الجامعة قبيل اقتيال الطالب الشهيد محمد، قال طالب من جامعة أم درمان الأهلية لراديو دبنجا يوم الأربعاء إن طلاب جبال النوبة بجامعة أم درمان الأهلية أقاموا صباح أمس الأربعاء مخاطبة ردا على اعتداء طلاب المؤتمر الوطني على طالب كفيف من طلاب جبال النوبة الأسبوع الماضي. وأوضح الطالب أن الاشتباك حدث بين طلاب المؤتمر الوطني المدعومين بجهاز الأمن وهم يحملون الأسلحة وطلاب جبال النوبة. وأوضح أن طلاب المؤتمر الوطني المدعومين بالأجهزة الأمنية أطلقوا النار في مواجهة طلاب جبال النوبة، ما أسفر أن مقتل الطالب محمد الصادق في الحال وجرح آخرين، وفقدان العديد من الطلاب لم يعرف أماكن تواجدهم بعد. وأضاف الطالب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الحاصل الليلة إنه اتحاد طلاب جبال النوبة عنده مخاطبة سياسية في الجامعة الأهلية، والمخاطبة السياسية جاءت نتيجة لإنه الأسبوع المدى طلاب المؤتمر الوطني يستدعوا على الطالب كثيف من طلاب جبال النوبة، والليلة جينا عملنا مخاطبة عشان نرد على الحاجة ده ونوديه للقاعدة الطلابية اللي حصل في الأسبوع المدى، وجينا عملنا المخاطبة وأجهزة أمنية، أجهزة أمنية هم بيدافعوا للطلاب المؤتمر الوطني، ثاني جو يستدعوا على الركن بتاع اتحاد طلاب جبال النوبة، استخدموا وقاموا ضربوا الرفيق محمد الصادق، والرفيق محمد الصادق هو طالب بنتمي لرابطة طلاب كبار النوبة بالجامعة الأهلية، وهو بيدرس كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية المستوى الثاني، والآن حتى الآن الأحوال ما معروف في شنو، لكن عندنا كمية من الطلاب تقدم ما عارفين محلو وين.
وفي الخرطوم أثار مقتل الطالب محمد الصادق برصاص الأجهزة الأمنية ردود أفعال غاضبة واحتجاجات متقطعة في الشارع العام، ودعت قوى المعارضة المواطنين للاحتجاج والتظاهر على الاستهداف المستمر لطلاب الجامعات. وطالبت الأمين العام لحزب الأمة القومي سار نوض الله الجميع للمشاركة في تشييع الطالب محمد الصادق ونصرة الشباب في الجامعات. وأضافت سارة قائلة: تشييع ابننا محمد الصادق ضروري جدا يكون شرارة لانطلاق الانتفاضة الشعبية لاسترداد حقوق الشعب السوداني. وأضافت الأستاذة سارة نوض الله الأمين العام لحزب الأمة القومي في هذا الخصوص:
مناشدة لكل الشعب السوداني إنه غطفح الكيل واستهانوا أهل الإنغاز بمكتسبات وبحياة الشعب السوداني واستهدفوا ولداتنا الطلاب. بالتالي ضروري جدا نساء ورجال شيب وشباب يهبوا لنصرة أبنائهم الطلاب. تشييع ولدنا محمد الصادق ده ضروري جدا يبقى هو شرارة لانطلاقة الانتفاضة الشعبية لاسترداد حقوق الشعب السوداني.
من جانبها طالبت قوى الإجماع الوطني الشعب السوداني للانتفاض في وجه من أسمتهم القتلة، وأن يكون تشييع الشهيد محمد الصادق نقطة تحول فارقة في تطور الأحداث السياسية ببلادنا. وطالبت قوى الإجماع الوطني في بيان صحفي رؤساء الأحزاب والتنظيمات والمحاميين والأطباء وأساتذة الجامعات وكل القطاعات والفئات بتقدم الجموع في تشييع الطالب. وأضافت: لتتحول العاصمة والولايات لجحيم يغلي تحت أقدام الطغاة. وقال فاروق أبو عيسى رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني في هذا الخصوص:
اليوم هو يوم الثورة، يوم الخلاص من هذه العصابة التي دمرت الوطن. طلابنا الأشاوس أولعوا نيرانها وأصبح على شعبنا في كل مواقعهم وفي كل أصقاع السودان شمالا وشرقا وغربا وجنوبا الانطلاق إلى الشارع لنسترد السودان الذي سرقه الطغاة، لنستعيد كرامة أهل السودان وقياداتهم الثورية والوطنية، ونستعيد نضارة شعبنا واستقلاله وسيادته على أرضه.
ومن جهته دعا حزب المؤتمر السوداني السودانيين لمقاومة النظام الحاكم، وناشد المؤتمر السوداني في بيان السودانيين والسودانيات أن يملوا الشوارع والساحات شاهرين هتافهم ومحولين الغضب المحبوس في الصدور إلى عصيان يدك عرش نظام الاستبداد والقتل والظلم والفساد ويفتح الطريق للسودان الحرية والسلام. شهدت مدن بورسودان وجبيد بشرق السودان ونيالة بغرب السودان مظاهرات تحمل مطالب مختلفة جرح واعتقل فيها عشرات الطلاب. وقال طالب بجامعة البحر الأحمر لراديو دبنجا من بورسودان يوم أمس الأربعاء إن المتظاهرين في مدينة جبيت خرجوا للشوارع ونظموا مخاطبتهم في سوق المدينة، وأوضح أن الأجهزة الأمنية والشرطة فضت التظاهرة باستخدام العنف المفرط والغاز المسيل للدموع. وأضاف الطالب أن الأجهزة الأمنية والشرطة اقتحمت كذلك مجمع الآداب والتربية أساس في بورسودان واستخدمت العصي والغاز المسيل للدموع بعد أن نظم الطلاب مخاطبة وبدأوا في الخروج من بوابة الجامعة للتظاهر. وأعلن الطالب أن اعتقال 12 طالبا خلال التظاهرة وإصابة عشرات الطلاب بإصابات بالغة جراء اعتداءات الأجهزة الأمنية. وأضاف طالب بكلية التربية لراديو دبنجا من مدينة جبيت:
كلية التربية جبيت دل طلعوا اشتغلوا مخاطبة في السوق، حاولوا ما يوصلوا من السوق، دقوهم بالبنبان ودقوا بنبان داخليات بتاعت البنات وبتاعت الأولاد. المهم وصلوا السوق اشتغلوا المخاطبة، وهسه في أحداث كلية التربية أساس وكلية آداب المجمع الكليتين دل سوا مجمع آداب وتربية، هسه في مخاطبة والشباب طلعوا دقوهم بالبنبان وقفلوا البابين واقفة فيهم الشرطة، في الطلاب وفي ناس مصابين وفي ناس دقاهم البنبان راش بان دقيهم ما يغاربوا 15 ولا 12 طالب متغلب، في طلاب دقوهم الشرطة دخلت الكلية ده المجمع بتاع تربية وآداب، هسه الشرطة خشت دقت الطلاب طلعتهم برا مجمع فاضي وفي ناس مصابين كتار.
وفي دارفور تواصلت المظاهرات في جامعة نيالة اليوم الثالث على التوالي، حيث تظاهر أمس الأربعاء مئات الطلاب أمام مكتب مدير الجامعة بمجمع موسي بمدينة نيالة. وقال طالب لراديو دبنجا إن مئات الطلاب تظاهروا أمام مكتب المدير بمجمع موسي بجامعة نيالة. مطالبين بتخصيص تعريفة خاصة للطلاب في المواصلات العامة وتخفيض أسعار الوجبات في مجمعات الجامعة وتوفير المعامل وتحسين البيئة الجامعية. وكشف الطالب أن اعتقال وإصابة عشرات الطلاب إثر اقتحام الأجهزة الأمنية والشرطة لمجمع موسي بجامعة نيالة واعتداءها على الطلاب بالعصي وإطلاق الغاز المسيل للدموع. وأضاف الطالب أن الأجهزة الأمنية والشرطة حاصرت الطلاب في الداخليات ومنعتهم من الدخول أو الخروج. وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت أكثر من 49 طالبا خلال مظاهرة يوم الثلاثاء بمدينة نيالة أودعتهم حراسة شرطة نيالة وسط. وأضاف الطالب لراديو دبنجة من مدينة نيالة:
المظاهرات داخل الجامعة مجمع ولاد موسى، مظاهرات جوا الجامعة والناس كان مجد للمدير هناك، مجد للمدير عشان يتكلم معهم، المدير عبا يتكلم ولا يقول كلمة. بعد ذلك ناس الجهاز الأمني ذل وناس الشرطة جوا الجامعة هناك وقعوا في الناس دك ويتقل الطلبة دقوا في مرات بمسك ناس بدقوهم واحدين وسكوهم واحدين بدقوهم وبيتقلوهم واحدين بيتقلوهم وطارد الناس لحد ما وصل داخل الموسى فحاصر الناس في داخلية جوا هنا والناس قاعدين في الداخلية قفل الباب بتاعت الداخلية حتي محاصرين تقريبا وطلبة قاعدين جوا لا بخلوا الطالب بطلع برا ولا الطالب بخلي زلو خد جوا وحتي لسه ما زال مستمر شغلنا يتعوه كثير برضو جاوهم مستشفى نيالة التعليمية. المطالب أول حاجة تخفيض بتاعت المواصلات وثاني في معامل لكل مهندسية ودارين مبردات بتاعت الموية ومعامل لكل التغانة.
وفي ولاية غرب كردفان اعتقلت الأجهزة الأمنية والشرطة بمدينة بابنوسة بغرب كردفان يوم الثلاثاء ثلاثة من طلاب جامعة السلام وأبدأتهم الحراسة من بينهم طالبة اعتقلت من الداخل المستشفى وهي في حالة مرضية. وقال طالب من مدينة بابنوسة لراديو دبنجا يوم الأربعاء إن الأجهزة الأمنية والشرطة اعتقلت صباح الثلاثاء الطالبة عواطف محمد موسى من داخل مستشفى بابنوسة وهي في حالة مرضية على خلفية تحدثها في مخاطبة طلابية قبل أسبوعين حول تحسين الخدمات بداخلية الجامعة التي يشرف عليها الصندوق القومي لدعم الطلاب. وأوضح الطالب أن الأجهزة الأمنية قامت كذلك باعتقال كل من الأمين العام لطلاب دارفور ورئيس أسرة جبل مرة بجامعة السلام عندما تقدما بطلب ضمان للطالبة عواطف محمد. وقال أن الشرطة أودعتهم الحراسة قرابة الثلاث ساعات ومن ثم قامت بإطلاق سراهم دون توجيه أي تهمة. وأضاف الطالب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كان في ركن شغال بتاع الجبهة الشعبية المتحدة وهي أخذت فرصة نفس الزمن في النشاط وأضافت بعض النقاط معينة إنه يا أخي قضايا طلابية في قضية بتاع إسحاف وبليغ للصندوق القومي لرعاية الطلاب. وقال من افتراضه إنه الصندوق القومي لرعاية الطلاب إنه يوفر في الإسحاف دي حاجات مهمة وفر إنه بيكون في عملية بتاع إدارة داخل الإسحاف ونفس الزمن ناس الصندوق يصر إنه يا أخي الجدي اتحنا نحن ما قاعدين نوصل الإدارة في الإسحاف أنا تجيب التهمة وحد القذف وفاته فتوى البلاغ بمادة وأنا فتوى البلاغ الشرطة ما قدر يجي يخش الداخلية ويقبض البيت يوم 26 شهر 4 البنية مرت ودور المستشفى فالأجهزة الأمنية والشرطة جوا حجموا البيت في المستشفى قبل الخروج والبيت حالة خطيرة كان مريضة لحالة صعبة بدون الإذن عند المدير الطبية هنا ودور الشرطة مشينا نحن عشان نضمن البنية قبضونا نحن ذات خطونا السجن قالوا لنا إنه بيكون في محكمة بعد يطلع الإعلان إنه بيكون في محكمة.
وفي الخرطوم كشفت لجنة التضامن أن أسماء الشهداء من الحركة الطلابية بمختلف الجامعات السودانية الذين تم اغتيالهم منذ انقلاب الإنقاذ على النظام الديمقراطي في العام 1989 حيث بلغ عدد القتلى 23 قتيلا بجامعات الخرطوم والجزيرة والنيلين والسنار والسودان ومدرمان الإسلامية وشرق النيل والدلن والفاشر. وقالت لجنة التضامن في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم أمس الأربعاء إن عدد طلاب دارفور الذين تعرضوا للقتل بالجامعات سجل أعلى الأرقام مقارنة بالولايات الأخرى وجاءت ولاية الجزيرة في المرتبة الثانية ومن ثم ولايات شمال وجنوب كردفان والنيل الأبيض والنيل الأزرق. وأوضحت اللجنة في المؤتمر الصحفي بالمركز العام للحزب الشيوعي أمس أوضحت أن العام 2013 سجل أعلى العوام انتحاكا وقتلا للطلاب حيث شهد ذات العام مقتل 5 طلاب. وأشارت اللجنة إلى أن أسباب الوفاة كانت 13 حالة منها الإصابة بطلق ناري و8 حالات قتل فيها طلاب تحت وطأة التعذيب و2 إصابة. أعزائي المستمعين هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قتل 3 أشخاص رميا بالرصاص وجرحت امرأة يوم الثلاثاء في منطقة بورا فلفل غرب مدينة كاس في اشتباكات قبلية. وقال شاهد لراديو دبنجن الاشتباكات جاءت على خلفية نزاع حول الزراعة، وأوضح أن السلطات تدخلت واحتوت المشكلة. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من كاس:
اتفاقات بين القبيلتين المهدي والرزاقات، ثلاثة كتيل الأرض، واحد من الرزاقات، اثنين من المهدي، واحد إمرأة مجروعة. وقامت حكومة محلية كاس باحتواء المشكلة على طرفين بدفع ديات. السبب ده مشكلة كان أرض زراعية، ديل بقولوا حقنا وديل بقولوا حقكم، وما دون أسرات
البعض. ومن جهة تانية أكد الدكتورة تياني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور إن القبائل في دارفور يمتلكون أنواع متطورة من الأسلحة كالدوشكا، الثنائي، الرباعي، السام والقرنوف، وأبدى تخوفه من حدوث صراعات قبلية جديدة بولايات دارفور نسبة لانتشار السلاح وامتلاك كل القبائل له. وقال السيسي خلال مداولات المجلس الوطني لبيان وزير الداخلية إن عملية جمع السلاح من المواطنين بدارفور تتطلب وقتا طويلا لأن كل القبائل هنالك تمتلك السلاح. أحرقت الميليشيات يوم الاثنين قرية بيرسين البتقى على عبود 2 كيلومتر شرك معسكر سورتيني بمحلية كبكابية بولاية شمال دارفور. وقال منسق معسكرات كبكابية لراديو دبنك يوم الأربعاء إنه 6 من أفراد الميليشيات قاموا ظهر يوم الاثنين بإطلاق غزائف على قرية بيرسين التي نزا أحاليها إلى معسكر سورتيني خوفا من القصف الجوي ما أدى إلى إحراق القرية بالكامل. وأضاف منسق معسكرات كبكابية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
مساء يوم الاثنين 6 ميليشيات مسلحين أطلقوا الرصاص قصيص في منطقة برسي شغى شردي معسكر سورتيني وحرقوا المنطقة بالكامل. طبعا القرية صابت سكان القرية ونزلوا في منطقة سورتيني وكان جو أطلق النيران والدانات في داخل القرية، لكن ما في أي جو. من الساعة 5 لحد الصباح وحرقوا المنطقة الكامل. الناجحين لهم خوف شديد في معسكر سورتيني، الغالب هو الإنسان والمجتمع المدني التدخل الآن.
وفي ولاية وسط دارفور بلغ عدد النازحين الجدد الفارين من غرب جبل مرة بمدينة نيرتتي ومعسكراتها حوالي 47 ألف نازح ونازح، وذلك منذ بدء الهجوم الحكومي على جبل مرة منتصف شهر يناير الماضي. وقال أحد مشايخ معسكرات نيرتتي لراديو دبنجا يوم الأربعاء إن هؤلاء النازحين الجدد بعضهم يعيش الآن مع أسرهم بالمدينة والبعض الآخر بالمعسكرات. ووصف الشيخ أوضاعهم الإنسانية بأنها سيئة، وقال إن هؤلاء النازحين من الجدد لم يتلقوا أي مساعدات غذائية أو غير غذائية، وأشار إلى تفشي الالتهابات الصدرية والجوحة والإسحالات بين النازحين وعلى نحو خاص الأطفال. وناشد الشيخ عبر راديو دبنجا المنظمات الإنسانية والسلطات المحلية الإسراء في تقديم العون لهؤلاء النازحين. وأضاف الشيخ لراديو دبنجا من مدينة نيرتدي:
عدد النازحين من يوم 15 شهر واحد لغاية اليوم وصل 47 ألف نازح في المدينة وفي المعسكرات، وما في أي إنسان عشان ما يجي يقابلهم ولا موية ولا أكل ولا أي حاجة، ما في أي جهات عشان ما يقدم لهم أي مساعدة. والآن طبعا الناس تعبانين فعلا صحيح، قاعدين داخل بيوت بتاع النازحين. طبعا البيت يكون فيه أربع أسرة خمسة أسرة يخشوا في بيت واحد، يتلوا من النازحين حاجات بسيطة بسيطة بيمدوا لهم، لكن جي عشان ما يجي يمد لهم أي حاجة ماشي. والله وديهم تعبان جدا جدا، نطلب من كل الجهات يدلعون عشان يمدلهم حاجة يعني.
أطلقت ميليشيات الأبالة المسلحة نهار الأربعاء صراح شابين كانت قد اختطفتهم من معسكر كلمة بعد سداد ذويهم لفدية قدرها 72 مليون جنيه. وقال شاهد معسكر كلمة أن الميليشيات أطلقت صراح كل من صابر حارون 24 سنة ومحمد عثمان 31 سنة ومحمد موسى بعد سداد قيمة فدية مالية قدرها 72 مليون جنيه. وأوضح أن الشابين عادا إلى معسكر كلمة في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الأربعاء. وقال الشاهد أن ميليشيات الأبالة المسلحة كانت قد اقتادت الشابين يوم الاثنين من معسكر كلمة تحت تحديد السلاح، وطالب زويهم بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراهم. وقال نازح لراديو دبنجا معسكر كلمة في هذا الخصوص:
معسكر كلمة جديد له هو القطاع في التلسلسات الاثنين يوم أولي، وبعدين هو جلس معهم طالبوا منهم إنه ما عندهم أي طريقة الشهر، لكن دارين فديه ماليه، فديه 72 مليون، الاسره كم دفعت 72 مليون وتم اخلاص صراحه مليون طبعا، هاي 72 مليون هاي في الاثنين مقابل اي فرد 36 الف، حوالي الساعه 12 بعد ما قفوا لهم الفديه فكوا اسرهم ووصلوا اسرهم الليله هاي. هم سابر هارون ادم ومحمد موسى.
وصف نائب الرئيس حسب محمد عبد الرحمن المسلحين الذين قاموا بقصف منزل والي شرق دارفور أنس عمر بقذائف الأربجي يوم الاثنين وأدى إلى مقتل امرأة وأصيب 5 آخرين بجراح وصفهم بالمخربين. وقال حسب لدى مخاطبته افتتاح العمل الصيفي في مدينة الضيين إن الحكومة لن تخاف من دان أو دانتين. وأضافه بقول وهو يوجه رسالة إلى من أسماهم بالمخربين: من يريد معارضة الحكومة عليه أن يعارضها علناً، ومن يريد الحكومة يلاقيها ضها شوفين، وما يقاتل وسط الأسر والأهالي. ومن ناحيته قال مدير شرطة شرق دارفور اللواء شرطة الرضي العمر إن القوات النظامية طوقت مكان الحدث بالضيين فور وقوعه، ولم تتمكن من القبض على الجناة لأنهم كانوا يمشون على أرجلهم. اشترط خبير اقتصادي حدوث تغييرات جذرية في السياسة السودانية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المأساوية التي تعاني منها البلاد، وقال إن المدخل الوحيد لمعالجة انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية هو جلب الاستثمارات من المؤسسات المالية الدولية، مشيرا إلى أن هذا لا يتأتى إلا بالتغيير الجذري للأوضاع السياسية. وأزع المصرفي حافظ إسماعيل في مقابلة مع راديو دبنجا تزاع اليوم الخميس الانخفاض المتسارع في قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية حتى وصل سعر الدولار الواحد 14 جنيها، عزى ذلك ضعف البنية التحتية للاقتصاد السوداني وعجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات والاستدانة التضخمية من القطاع المصرفي لتغطية العجز في الموازنة. وأضاف المصرفي حافظ إسماعيل لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
الحكومة أول حاجة بتصرف أكثر من دخلها، الحاجة الثانية تحتاج لاستيراد بعملة صعبة أكثر مما بتصدر بعملة صعبة، بالتالي في عجز في الميزان التجاري، عجز في ميزان المدفوعات، والخلل ده بيؤدي إلى ضعف العملة السودانية. الحاجة الثانية حتى التمويل الداخلي داخليا الموازنة بتاعت الحكومة معجزة، وبالتالي تضطر إلى الاستدانة، والاستدانة أغلبها استدانة من الجهاز المصرفي، ودي استدانة في الاقتصاد بسموها استدانة تضخمية، لأن دي أموال غير حقيقية بتعتمد أساسا على طب أوراق نقدية وإنزال للسوق، وبالتالي لازم يكون في إصلاح سياسي يسمح للسودان بأنه يكون متلقي لاستثمارات. ما لم يتم إصلاح سياسي لا يمكن أن يتم إصلاح اقتصادي. الإصلاح الاقتصادي السياسي هو الأساس لأي إصلاح اقتصادي قادم للسودان.
وحول أسباب الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، كشف المصرفي حافظ إسماعيل لراديو دبنجا التأثير الكبير لانحيار المشروعات الاقتصادية الكبرى في السودان مثل مشروع الجزيرة على الأوضاع الاقتصادية وأسعار العملات. وعاب للحكومة عدم استثمارها لإعادات البترول في بناء القطاعات الاقتصادية الأساسية مثل الزراعة والاعتماد الكامل على البترول في جلب العملة الأجنبية قبل انفصال الجنوب. وقال المصرفي حافظ إسماعيل لراديو دبنجا من الخرطوم:
كل المؤسسات دي مشروع الجزيرة، المؤسسات الزراعية اللي كانت الحكومة بتملكها وكانت بتستثمر في الزراعة بشكل أساسي، كل المؤسسات دي مؤسسات يعني انتهت وفككت. السودان كان بيحتل 11-12% من السوق العالمي للقطن، السودان الليلة لا يحتل 2% من سوق القطن العالمي. الحزام بتاع السمق العربي تضاءل لأنه كان ضفاء من دارفور أغلبها، حتى حزام السمق العربي انحصر بالتحديد في جزء من النيل الأزرق وسنار وجنوب كردفان، كل دي نتيجة لعدم الاستثمار في حماية البيئة وعدم الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الأساسية، وبالتالي ده أدى للضعف الإنتاجي، والاقتصاد تحول من اقتصاد إنتاج حقيقي إلى اقتصاد يعتمد أساسا على السمسرة والتعامل في السلع المنتجة.
وفي ذات الخصوص وفي سابقة نادرة شهدتها أسواق محاصيل القضارف يوم الثلاثاء لم تسجل بورصة ومزاد الأسواق أي مداولات لشراء محصول السمسم، حيث لم يتم شراء قنطار واحد من جملة الوارد البالغ 2085 قنطارا. وطالب المزارعون والتجار بتدخل الدولة لطرح أسعار يمكن المزارعين من بيع محاصيلهم بأسعار مجزية تمكنهم من دخول الموسم الزراعي الجديد. اشتكى مواطنو مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق من نقص حاد في الكادر الطبي والأدوية بمستشفى الكرمك وسط انتشار مري للأمراض وخاصة الملاريا. وأكد مصدر طبي من الكرمك إن المستشفى يعاني تدهور مري في الخدمات الصحية في الوقت الذي يعتمد نحو 15,000 مواطن على هذا المستشفى، مشيرا إلى أن هناك نقص في المعدات الطبية والأدوية، هذا إلى جانب نقص الكادر الطبي، مطالبا جهات الاختصاص بالاطلاع بدورها في توفير الخدمات الصحية لمواطني مدينة الكرمك. اتهم ناشطون من شرق السودان صندوق إعمار الشرق بالفساد وغياب الشفافية والرقابة المالية، منتقدين تنفيذ الصندوق لمشروعات دون إعداد دراسات الجدوى اللازمة. وانتقد الصحفي عثمان حاشم في مقابلة مع راديو دبنجا عدم قيام الصندوق ببرامج جادة تخدم إنسان شرق السودان، مستغربا من تشييده لمدارس ومستشفيات في مناطق نائية خالية من السكان وعدم توفير المعينات الأساسية لقيام هذه المؤسسات بدورها. واتهم عثمان حاشم المؤتمر الوطني بالهيمنة على الصندوق، وأوضح أن الصندوق يقوم بتمويل مناشط المؤتمر الوطني في ولايات الشرق. وأضاف الصحفي عثمان حاشم لراديو دبنجا من بور السودان:
صندوق إعمار الشرق ده ما هو إلا عبارة عن صندوق خارج من رغبة الدولة، ما بيحقق طموحات مواطن شرق السودان. صندوق هو عبارة عن صندوق تابع للمؤتمر الوطني، ما بيشكل تأثير على الصندوق عشان ينفذ برامج حقيقية، البرامج أصلاً يعني ممكن تتوافق مع طبيعة إنسان شرق السودان. الصندوق لحد الآن ما قدر ينفذ 50% من المشاريع الموجودة، مشاريع في مناطق ما عندها علاقة بالمعادلة في منطقة عمشكوريت. الصندوق بنى مستشفى والمستشفى لحد الآن مقفل. منطقة درودين في مستشفى برضو ساحة يعني ساحة مدير ومنظمة مدير مقفل برضو.
الصندوق ده بيعمل مدارس على مستوى 3 ولايات، والمدارس دي في مناطق ما عندها أي بعد تنمو.
الخبر الأخير في النشرة: كشف وزير الداخلية عصمت عبد الرحمن أن تلقيهم خطابات من البوليس الدولي الأنتربول بشأن دخول سيارات مسروقة من الخارج إلى السودان، وأكد بأنه لا يستطيع إصدار قرار باعتماد آلاف السيارات بدارفور قادمة من الخارج وترخيصها نسبة لجهة أنه كثيرا منها مسروقة من منظمات بالخرطوم ودول خارجية. وأقر الوزير في رد على مداولات نواب البرلمان بوجود تجاوزات في إطلاق النار من قبل أفراد بمكافحة التحريب، وإنهم أودعوا كثير من الضباط السجون بسببه. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وإلى أن ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل براديو دبنجا، وحتى ملتقى جديد أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
يا دبنجا ترتقوا بشيش، يا دبنجا ترتقوا بشيش، دنيا دبنجا ترتقوا بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقوا بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو،
شاورينا سرايب والروق دروبه شاورينا سرايب والروق دروبه وكم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره سلام دي نبوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نبوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو سلام بنادي بالقزيو قلبك السلام بنادي بالقزيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم، يوم الأربعاء 27 شهر 4 سنة 2016. أطلقت عناصر من جهاز الأمن النار على منبر خطابي في جامعة أم درمان الأهلية، مما أدى لمقتل واستشهاد الطالب محمد الصادق على الفور بطلقة في قلبه، وأدى اغتيال الطالب لحالة غليان في الشارع العام خصوصا في أم درمان، مما قاد لمظاهرات طلابية وحشود للمواطنين استنكارا لمقتل واستشهاد الطالب اللي جبعت أيام من مقتل طالب جامعة كردفان برضو على يد أجهزة الأمن. وفي هذه الحلقة بنحاول نسلط بعض الضوء على ما حصل هناك وما حصل لجانب من المظاهرات وتشييع الشهيد الطالب محمد الصادق اللي تم أمس، واللي شهدوا عدد كبير من القوى السياسية وطلاب الجامعات. وفي هذه الحلقة نستمع أولا لطالب من الجامعة الأهلية وهو يسرد الحصل شنو، وبعده نستمع للأستاذ فاروق أبو عيسى رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني، والباش مهندس عمر الدكير رئيس حزب المؤتمر السوداني وهو بخاطب الناس في المقابر وبيان الحركة الشعبية، وكذلك الأستاذة سارة نقط الله الأمين العام لحزب الأمة اللي كانت هي بتتكلم برضو في المقابر بعد دفن الشهيد. فإلى حلقتنا الليلة.
يا
الحاصل الليلة انه اتحاد طلاب جبال النوبة عنده مخاطبة سياسية في الجامعة الاهلية، والمخاطبة السياسية جاءت نتيجة لانه الاسبوع المدى طلاب المؤتمر الوطني ينتدوا على الطالب كثيف من طلاب جبال النوبة، ونحن جينا عملنا مخاطبة عشان نرد على الحاجة ده ونوضح للقائدة الطلابية اللي حصل في الاسبوع المدى، وجينا عملنا المخاطبة واجهزة امنية هم بيدافعوا للطلاب المؤتمر الوطني، جو ينتدوا على الركن بتاع اتحاد طلاب جبال النوبة استخدموا الرصاص وقاموا ضربوا الرفيق محمد الصادق، هو طالب بينتمي لرابطة طلاب كبار النوبة بالجامعة الأهلية بدرس كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية المستوى الثاني، والآن عندنا كمية من الطلاب تقدم ما عارفين محلو وين، عجيزة أمنية هم بيدافعوا للطلاب المؤتمر الوطني.
مقتل طالب مقتل أمة،
مقتل طالب مقتل أمة،
الدم 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 الدم
الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم
اليوم هو يوم الثورة، يوم الخلاص من هذه العصابة التي دمرت الوطن. طلابنا الأشاوس أولعوا نيرانها وأصبح على شعبنا في كل مواقعهم وفي كل أصقاع السودان شمالا وشرقا وغربا وجنوبا الانطلاق إلى الشارع لنسترد السودان الذي سرقه الطغاة، لنستعيد كرامة أهل السودان وقياداتهم الثورية والوطنية، ونستعيد نضارة شعبنا واستقلاله وسيادته على أرضه. أكرر مرة ثانية هذا النداء إلى جماعات النساء والشباب والطلاب، روابط طلاب دارفور وطلاب الشرق وأهلنا في بورسودان وفي مدني وعطبرة، تحركوا جميعكم، الزمن لا يسعفنا، إذا تركتم الحراك في العاصمة فقط فلن ننال إلا الخيبة والدمار، فلننهض جميعا، فلنتحرك جميعا، هذه فرصتنا لنتخلص من هذه العصابة ونستعيد وجه السودان المشرق بنقاباته واتحاداته وجمعياته رجالا ونساء، والنواصل وثورة حتى النصر.
هو ناجي من الموت لأنه الموت بتحول إلى حياة مترعة بالعنفوان لم يكون دفاعا عن قيم الحرية والعدالة والعيش الكريم. أنا أدعو الحزن على محمد صادق وغيره من شهدانا لازم يتحول إلى عصيان، عصيان يدك عروش الظلم والطغيان والاستبداد، وإنها لثورة حتى النصر.
يا أخوان الله مظاهرات ثقيلة جدا جدا بعد المغابر بعد التفن، وهذه بداية الثورة إن شاء الله. يلا ناس حق الصخم في كل الأحياء وفي كل مكان يا أخوان، أي زول يدور في أي حي بس الشغل تاش تمام، جمع المغابر طوالي شغلانية بقت مظاهرة تمام، الناس تواصل يا أخوان، الناس تواصل في كل الأحياء.
الحركة الشعبية لتحرير السودان تعزي جماهير الحركة الطلابية وتناشد تنظيماتها وعضويتها ومؤيديها للنزول في الشوارع والانتفاض من أجل الخلاص. تتقدم قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان بحركة لمات التعازي والمواساة لأسر شهداء الحركة الطلابية الشهيدين الطالب في جامعة كردفان أبو بكر حسن محمد طه والطالب في الجامعة الأهلية محمد الصادق اللذان سقطا شهيدين برصاص ميليشيات ورباطة النظام في حرم جامعاتهم. وتترحم الحركة الشعبية على روحهما الطيبتين الطاهرتين وتعلن تضامنها مع جماهير الحركة الطلابية، وتؤكد لجماهير الشعب السوداني إن دمائهم ودماء بقية الضحايا لم تروح هدرا، إن هذه الهبة الطلابية السلمية التي اندلعت في جامعة الخرطوم وامتدت إلى جامعة أم درمان الإسلامية وجامعة كردفان وجامعة نيالة والجامعة الأهلية إنما هي تعبير حقيقي عن عمق الأزمة التي يعاني منها السودان والشعب السوداني، وهي رفض واضح للنظام وسياساته المتعجرفة والقمعية التي أودت بحياة الآلاف من أبناء وبنات الشعب السوداني في كل أرجاء البلاد. ففي الأمس نفس هذه الأجهزة اغتالت المتظاهرين في كجبار وبور سودان ونيالة، وكذلك اغتالت في الخرطوم عوضية عجبنة وحزاع وصلاح السنهوري ودكتور سارة عبد الباقي وغيرهم من القائمة الطويلة من الشهداء. فها هي اليوم نفس هذه الأجهزة تغتال محمد الصادق في أم درمان وأبو بكر محمد طه في كردفان، وغدا سوف يكون هنالك شهيد آخر، وإنه نفس النظام ونفس الرصاص الذي يحصد المئات في مناطق الحرب في النيل الأزرق وفي جبال النوبة جنوب كردفان ودارفور. لن يتوقف هذا القتل في طول عرض البلاد طالما ظلت سلطة هذا النظام موجودة، فهذه السلطة لا تعرف غير القوس في دماء الشعب وحصد أرواحهم كل صباح ومساء. تناشد الحركة الشعبية كل تنظيماتها الطلابية والشبابية والنسوية وعضويتها في الداخل ومؤيديها وحلفائها من قوى نداء السودان وكل القوى المعارضة التي تريد وتعمل من أجل التغيير للمشاركة في تشييع جثمان الطالب محمد الصادق والنزول للشوارع في انتفاضات سلمية حتى يسقط هذا النظام ويشرق فجر الخلاص ويتحقق التغيير. عاش الشعب السوداني المجد والخلود للشهداء. قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان 17 أبريل 2016.
بإذن الله تعالى يحرر السودان من الكيزان. بطلب من أهلنا في جبال النوبة ما نضيق القضية حقتنا، القضية حقت كل أهل السودان. أي زول يموت مات أول مبارح ولدنا في جامعة كردفان أبو بكر الصديق، والليلة ولدنا محمد الصادق، بكرة تموت سارة، بعد بكرة محمد ضياء، بعد الدقير، لكن في الآخر السودان بيتحرر. وعشان كده ما نرجع بيوتنا تاني، ما فيش رجع للبيوت، لازم نحرر البلد، لازم نحرر البلد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد.
يا جماعة نبرق الشارع، نبرق الشارع تاني، ما في حاجة، نطلع الشارع يا جماعة، ما دري الكلام.
راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. نلتقيكم الليلة في لقاء خاص مع الأستاذ حافظ إسماعيل المصرفي والمتخصص في الاقتصاد النقدي، وحنتناول خلال البرنامج أسباب التدهور الاقتصادي الحالي وعوامل انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتأثيره على الأوضاع المعيشية الحالية، وبرضه حنتناول معه كيفية الخروج من الأزمة الراهنة.
في تقديرك اقتصادي، السبب الحقيقي لانخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية شنو؟
السبب الأساسي لانخفاض سعر الجنيه، سعر الجنيه مربوط بشكل عام بالحالة الاقتصادية بصورة عامة، يعني الحالة بتاعت الاقتصاد هي اللي بتحدد أنه سعر العملة يرتفع ولا ينخفض مقابل العملات الأخرى. لكن لأنه البنية التحتية للاقتصاد السوداني بنية ضعيفة وهشة، نتيجة لأنه الاقتصاد السوداني لفترة طويلة من نهاية التسعينات لحد 2010 كان بيعتمد بشكل أساسي على البترول، باعتبار أنه البترول كان هو يشكل المصدر الرئيسي لدخل ذات العملة الصعبة. أكثر من 90% من العملة الأجنبية كانت تجي من البترول، وما تم استثمار لعائدات البترول في بناء القطاعات الاقتصادية الأساسية لذات الزراعة أساسا يكون في استدامة للتطور الاقتصادي. فبالتالي فجأة السودان فقد حصيلته من العملة الصعبة نتيجة لبيع البترول، والعملة السودانية ما قدرت تصمد. فالبنية التحتية للاقتصاد السوداني بنية ضعيفة، وإذا استمر ضعف البنية التحتية للاقتصاد تدهور الجنيه السوداني حيستمر. أنت لو لاحظت في الفترة بتاعت 20 سنة الأخيرة أو لحد 80 كان الجنيه السوداني مقابل الدولار تقريبا السعر الرسمي كان 1 دولار بيساوي 4 جنيه ونص، وكان في السوق الموازي 12 جنيه. تلاحظ التدهور التم، يعني الجنيه السوداني بتاع 1989 بيساوي قرشين، هسه بيساوي قرشين بجنيه الليله. اذا انت ترجع ده تدهور مريع جدا لاي قيمه بتاعت عملة.
السبب شنو في التدهور المريع للجنيه ده؟
لانه الحكومه اول حاجه بتصرف اكثر من دخلها، الحاجه الثانيه تحتاج لاستيراد بعملة صعبة أكثر مما بتصدر بعملة صعبة، بالتالي في عجز في الميزان التجاري، عجز في ميزان المدفوعات، والخلل ده بيؤدي إلى ضعف العملة السودانية. الحاجة الثانية حتى التمويل الداخلي برضو الحكومة معجزة، لأن داخليا الموازنة بتاعت الحكومة معجزة، وبالتالي تضطر إلى الاستدانة، والاستدانة أغلبها استدانة من الجهاز المصرفي، ودي استدانة في الاقتصاد بسموها استدانة تضخمية، لأن دي أموال غير حقيقية بتعتمد أساسا على طب أوراق نقدية وإنزالة للسوق، وبالتالي التمويل غير حقيقي، وده تمويل تضخمي. يعني في أنواع كثيرة من التمويل هي أنواع غير تضخمية، لكن الحكومة ما متاح لها الموارد دي، وبالتالي بتضطر إلى التمويل بالعجز، والتمويل العجز هو تمويل تضخمي، والتمويل التضخمي كل ما زدت عدد النقود بدون ما يكون في إنتاج موازلة لا بيساهم في ضعف العملة الوطنية.
طيب يا ريت لو تكلم المستمع تاني شنو بضعف البنية الاقتصادية يعني؟
الاقتصاد السوداني أول حاجة اقتصاد سوداني اقتصاد في السودان الحديث من بعد الاستقلال هو اقتصاد معتمد أساسا على الزراعة. يعني أنا أديك مثلا مشروع جزيرة كان هو مشروع بيعتمد عليه الاقتصاد السوداني بشكل أساسي، لأنه كان العملة الرئيسية أو ما يعرف بالذهب الأبيض القطن كان في فترة من الفترات حصيله وصادره بتشكل أكثر من 300-400 مليون دولار، ودي كانت كافية لأن السودان بيستورد منها المحروقات وبيستورد منها القمح ويقطع احتياجاته من قبل، ويستورد منها سكر، وكذا كان في مصنعين سكر اللي هو خشم القرب والجنيد، كان السكر الإضافي المحتاج له كان بيستورده، وكان كلها بتجي من صادر حصيلة صادر القطن فقط. كويس، في مشروع الجزيرة، مشروع الجزيرة بالإضافة للقطن كان بينتج محاصيل أخرى كانت بتساهم في تغطية ما يحتاجه السودان من أغذية محلية، بالإضافة إلى القطن اللي كان بيزرع في مناطق الزراعة المطرية مثلا في مؤسسة جبال النوبة الزراعية ومؤسسات أخرى، وده كان بيستخدم في المصانع المحلية اللي هو في الصناعات التحويلية اللي هي صناعات النسيج القزر والنسيج. كويس، كل المؤسسات دي مشروع الجزيرة، المؤسسات الزراعية اللي كانت الحكومة بتملكها وكانت بتستثمر في الزراعة بشكل أساسي، كل المؤسسات دي مؤسسات يعني انتهت وفككت، فبالتالي بقى يعني احنا كنا السودان كان بيحتل 11-12% من السوق العالمي للقطن، الكلام ده قبل 79، السودان الليلة لا يحتل 2% من القطن من سوق القطن العالمي. السمق العربي، الحزام بتاع السمق العربي تضاءل لأنه كان دفان ودافور أغلبها، حتى حزام السمق العربي انحصر بالتحديد في جزء من النيل الأزرق وسينار وجنوب كردفان.
في رأيك السبب شنو في انهيار المشروعات دي وضعف إنتاج القطن والصمغ العربي؟
كل دي نتيجة لعدم الاستثمار في حماية البيئة وعدم الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الأساسية، وبالتالي ده أدى لضعف الضعف الإنتاجي، والاقتصاد تحول إلى من اقتصاد إنتاج حقيقي إلى اقتصاد يعتمد أساسا على السمسرة والتعامل في السلع المنتجة أو السمسرة والسلع المنتجة والسلع وتجارة الدولارات وكده، فبالتالي دي السبب الأساسي في ضعف البنية التحتية للاقتصاد، وعدم الاستثمار في البنية التحتية للاقتصاد دي مسألة المعالجة بتاعتها ما بتتم في سنة أو سنتين، الدمار ممكن يتم في فترة بسيطة، لكن المعالجة دي تحتاج لمبالغ هائلة جدا، وتحتاج لاستثمارات، وتحتاج لخطط، وتحتاج لكوادر، والسودان يعني بعيد جدا في الفترة الحالية من أنه يحقق.
طيب تأثير زيادة الواردات وضعف الصادرات على انخفاض سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية شنو؟
يعني هم بقولوا هم بحتاجوا لحوالي 7 مليار دولار لواردات، وصادراتهم أقل من 4 مليار، 3 مليار دولار بيجيبوا من وين؟ زمان كانوا بيعتمدوا على المغتربين، المغتربين بيجوا هسا أغلب المغتربين والجديدين في دول الخليج بالتحديد هم عايشين، يعني حتى قدرة في أنه هم يحولوا في زي ما كان بيحصل في أواخر السبعينات والثمانينات ده بيجا ما موجود.
في تقديرك شنو هي مصادر التمويل العجز المالي؟
في مصادر تمويل العجز، المصادر بتاع التمويل العجز أنك أنت تمشي للمؤسسات الدولية المانحة وهي بتديك تمويل العجز لتغطية العجز في ميزان المدفوعات بتاعك، لكن ده محتاج لعلاقات دولية جيدة، محتاج لأن السودان يكون عنده تراك ريكورد اللي هو عنده يعني قدرة ائتمانية عشان يمشي دين. السودان قدرته الائتمانية ضعيفة لأنه متخلف في سداد ديون، لأنه عنده تراكمات ديون أولموست قريبة 50 مليار، فبالتالي هو عاجز حتى عن سداد خدماته اللي هو فوائد الديون، فبالتالي ما في جهة يعني أجنبية بتدينه، بيعتمد على بعض المنح البديو من بعض الدول. وحتى السودان لأنه في يعني عقوبات أمريكية عليه، فبالتالي البنوك ما بتتعامل معه، وفي من بعض الدول زي مجموعة اقتصادية كبيرة زي الاتحاد الأوروبي، السودان لا يستحق قروض تنموية، يعني القروض اللي بتجي كلها قروض للعمل الإنساني فقط، وبالتالي قروض تنموية قروض أو قروض لسد العجز في حساب المدفوعات ما السودان ما بيقدر يحصل عليها، فبالتالي هيضطر يعمل شنو؟ يضطر أنه يتعامل يشتري الدولار من السوق الأسود، وده بس ده بيخلي أنه سعر الدولار يرتفع بشكل جنوني، يعني بشكل جنوني وشكل المتغير. العجز في الدولار هو السبب، هي مسألة بتاعت عرض طلب، إذا قل الطلب، إذا قل العرض ذات الطلب ارتفعت السعر، وده قانون العرض والطلب، وده قانون اقتصادي قديم ومعروف، وده السبب الأساسي في أنه قيمة العملة الوطنية تتدهور باستمرار لشح العملة الأجنبية، وبالتالي زيادة العرض بتاع العملة المحلية في النظام الاقتصادي وبدون أي مقابل إنتاجي، وبالتالي هذا يؤدي لتدهور العملة السودانية. ودي معالجته هي صح فيها جانب اقتصادي في الأساس، لكن الاقتصاد مربوط بالسياسة، والسياسة في مقولة مشهورة جدا الإنجليزية بيقول لك good economic is good politics، يعني إدارة الاقتصاد بشكل سليم هي إدارة سياسية سليمة والعقل صحيح.
طيب تأثيره على معاش الناس شنو؟ يعني تأثير ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه تأثيره على معاش الناس وعلى أسعار السلع شنو؟
جدا أنا إذا كنت عندي مصنع بنتج منتجات زيت أو أي منتج تاني بشتريه، بجيب المدخلات بالعملة الصعبة، اشتريت قبل سنة الدولار ب10 جنيه، السنة دي اشتريت الدولار ب14 جنيه، قطعا الزيادة تمت 40% دي حأضيفة لتكلفة الإنتاج بتاعي، وبالتالي حتنعكس في سعر البيع، وبالتالي المواطن كان بيشتري السلعة ب10 جنيه حيشتريها ب14 جنيه، وده أريثمتيكالي ده الحاجة اللي ممكن تحصل، فبالتالي دي عندها انعكاس مباشر في حياة الناس، فالناس دخولة محدودة وما بتنمو بحسب نمو معدلات التضخم أو بتنمو بحسب نمو زيادة الأسعار، وبالتالي هم يتحملوا العبء ده كيف؟ بيتحملوا بأنه أنت إذا كنت بتشتري رطل سكر ورطل سكر كان ب10 جنيه بقى ب14 جنيه، أنت هتشتري سكر ب10 جنيه عشان تقدر تحافظ على أنك أنت بتشتري سكر بنسبة محددة، يا إما بتأكل 3 وجبات تخفضها لـ2 أو بتأكل 2 تخفضها لـ1، فأنت لأنه أنت ما عندك خيار، يعني ما عندك مصدر عشان تقدر تعوض بزيادة نتيجة للدفع.
طيب الحكومة بتقول إنها بتدعم السلع الأساسية من الوقود وغيرها، قالت إنها بتدعم السلع دي، رأيك شنو عموما أنت؟
والله بالنسبة للوقود أنا أشوف أن الحكومة بتدعمه، لأنه الوقود يعني في خلال سنة سعره يعني نزل أكثر من نسبة قريبة أكثر من 50%، كويس؟ إذا كانت الحكومة حاسبة أن سعر البرميل مثلا السنة الفاتت كان ب60 أساسي على البرميل 40، وبالتالي في أكثر من 50% انخفاض، فالحكومة ما خفضت السعر بتاع الجزلين أو البنزين في طرمبة الوقود، وبالتالي أنا ما أعتقد أن الحكومة قاعدة تدعمه، أنا أفتكر أنه الكلام ده ما حقيقي من ناحية بتاعت حساب.
طيب رأي شنو في المعالجات المفروض تحصل شنو عشان نحافظ على وضع الجنيه أو قيمة الجنيه؟
السودان أول حاجة بلد بنيته التحتية الاقتصادية ضعيفة للغاية، بتحتاج للاستثمارات، الاستثمارات دي بتجي من وين؟ بتجي من فائض في الموازنة أو فائض داخلي، ما في فائض لأنه الناس ما عندهم فائض، زي ما قلت لك الزول بنقص في عدد وجباته عشان يقدر يعيش، فبالتالي ما في فائض، الدولة ما عندها فائض، الدولة معجزة في حساب الداخلي، معجزة في حساب الخارجي لأنها بتستورد قالوا أكثر من 7 أو 8 مليار وبتدخل أقل من 4، وبالتالي عندها عجز. المصدر الأساسي للاستثمار يجب أن يكون هو من ابتدانا من النظام العالمي، والنظام العالمي هنالك متطلبات، المتطلبات هي القدرة الائتمانية بتاعت الدولة، القدرة الائتمانية بتاعت السودان ضعيفة، القدرة الائتمانية الأساس لا بتم على الوضع السياسي، لا الداخلي. السودان بلد فيها حروب، بلد فيها عدم استقرار سياسي، بلد مستقبله السياسي ما معروف، وبالتالي ما في دول حيدين. الحاجة الثانية مفروض على عقوبات، والعقوبات الأمريكية هي بتمنع أي بنك من البنوك العالمية فأنه يتعامل مع السودان لأنه يخشى العقوبات الأمريكية. بالتالي السودان برضو في بعض المعاهدات ما مجيزة أو هو ما عضو فيها، ودي بتتطلب أن السودان يسمح له فأنه يكون عنده يعني مصدر من بعض صناديق وبعض الموارد الطبيعية. الاستثمار من الدول العربية، الدول العربية هي ذات تعاني، يعني السعودية احتياطية من العملات الأجنبية كله عبارة عن 600 مليار، حتى صرفت منه تقريبا أكثر من 70 مليار أو 80 مليار لأنه العائد بتاع البترول أثر، والسعودية عندها نظام اجتماعي مكلف جدا بتصرف وعندها خروج بتديرها، فبالتالي استثمارات عربية عشان تقطي وتقدر تحول اقتصاد السودان وتقطي ما تم من ضعف وتدمير لبنية التحتية ما زين حتكون واردة. المصدر الأساسي والوحيد هي البنوك العالمية، وإذا كنا دارين نلجأ للبنوك العالمية يجب أن نتخذ خطوات سياسية لأنه السياسة هي الأساس ويلجد على الاقتصاد. ما لم تتم معالجات سياسية أساسية وجذرية في السودان ما حيكون السودان جاهز لأي استثمارات أجنبية.
في رأيك المعالجات المطلوبة والمشروعات المفروض يتم التركيز عليها لإصلاح الاقتصاد السوداني شنو؟
احنا محتاجين نستثمر في نطور القطاع الزراعي، يعني احنا محتاجين نستثمر في قطاع في مشروع الجزيرة، نستثمر في الترع، نفتح الترع، نستثمر في التكنولوجيا بتاعت الزراعة لأن الزراعة ذات تطور، في تكنولوجيا زراعة محتاجين نستثمر فيها، محتاجين نستثمر في الطرق، نستثمر في القنوات، نستثمر إصلاح الأراضي بالذات في المناطق الصحراوية سواء كان في شمال السودان أو سواء كان في دارفور أو في كردفان، نستثمر في الإصلاح، والاستثمار في الإصلاح بيحتاج له قروش، محتاجين نستثمر في الصناعات التحويلية الزراعية. الصناعات التحويلية هي صناعات مثلا زي الغزل، صناعات زي النسيج، صناعات زي الزيوت، صناعات أعلاف، دي صناعات مفروض نستثمر فيها حتى أن ثروتنا الحيوانية مرضو هي مصدر بتاع عملة أجنبية ولازم نستثمر فيها، تواكب المتغيرات البيئية الحاصلة لأنه الزراعة الري التقليدي زمان هو ما عاد اقتصاديا ممكن لأنه في عوامل بيئية.
في ختام الحلقة دي بنشكر الأستاذ حافظ إسماعيل المصرفي والمتخصص في الاقتصاد النقدي اللي كان بيتكلم معانا من الخرطوم حول أسباب انهيار قيمة الجنيه السوداني والتدهور الاقتصادي وكيفية الخروج من الأزمة الراهنة. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن الاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء.